إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة كما تعلمون هو عن الحسد، وهذا أيها الإخوة داء خطير يصيب الأفراد والمجتمعات، فتكون فيه الهلكة السريعة، ويكون فيه التقحم في النار لمن غلب هذا الطبع على نفسه، فيورثه عذاب الله جل وعلا وسخطه في الدنيا والآخرة. وأيها الإخوة، مع انتشار هجوم الحياة المادية اليوم واستيلائها على عقول الناس وعلى قلوبهم، أقول مع انتشار هذه الهجمة المادية وما فتح من الدنيا على عباد الله في هذه الأزمان، كان سببا مباشرا وقويا لانتشار مرض الحسد في المجتمعات. ونحن أيها الإخوة نريد بادئ ذي جزء أن نتكلم على تعريف الحسد حتى نعلم ما هو الحسد. لقد وضح علماؤنا أيها الإخوة تعريف الحسد بما لا يدع غبشا فيه مطلقا، وأنا أسوق لكم بعض تعريفاتهم حتى تتبينوا ما هو هذا الحسد. الحسد أيها الإخوة عرفه بعض العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره. وعرفه ابن حجر رحمه الله تعالى تعريفا أدق، فقال رحمه الله: الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها، عن مستحق لها، لأنه قد يكون الشخص غير مستحق لها، ففي هذه الحالة تمني زوال النعمة منه ليس بمحرم. فمثلا كافر، شخص كافر أتاه الله عز وجل مالا وصار يستخدم هذا المال في الصد عن سبيل الله، أو فاسق من المسلمين يستخدم ماله في ارتكاب المحرمات وفي أنواع الفجور والفسق، هذا الشخص غير مستحق لهذا المال، هذه نعمة، ولكن الله عز وجل أعطاه إياها من باب الابتلاء والاختبار، فيكون حسده وتمني زوال هذه النعمة عنه خارجا عن تعريف الحسد المذموم شرعا. لكن يجب أن يفتش الإنسان في نفسه إذا تمنى زوال النعمة عن كافر أو عن فاسق، أن يفتش في نفسه لو أسلم هذا الكافر أو صلح حال هذا الفاسق، فهل سيبقى في نفسه تمني زوال النعمة عنه؟ فإذا كان الجواب نعم، فيكون الحسد في هذه الحالة حسدا مذموما، لأنه سيحسده بكل حال. يعني الحسد الذي في نفسه عام، سواء أسلم هذا الكافر أو صلح هذا الفاسق، الحسد معه مستمر. أما إذا تيقن بأنه إنما حسده وتمنى زوال نعمته أو النعمة التي لديه بسبب كفره أو فسقه، ولأنه يستخدم هذا المال تصد عن سبيل الله وارتكاب المحرمات، فعند ذلك يكون هذا الحسد ليس بمذموم شرعا. وهذا الحسد أيها الإخوة الذي عرفه بعض العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن المحسود، قد يتصور البعض أنه يتمنى زوال النعمة لتأتي من المحسود إلى الحاسد، يعني واحد يتمنى أن تزول نعمة المال عن فلان وتأتي إليه. هذا ليس فقط التعريف، لأن بعض الناس والعياذ بالله ممن استشرى هذا المرض في نفسهم يتمنى أن تزول النعمة عن فلان حتى لو لم تأتي إليه، يعني من كبت طويته وفساد نيته يتمنى أن تزول النعمة عن فلان حتى لو لم تجئ إليه، حتى لو زالت عنه عن غيره، يعني يقول علي وعلى أعدائي من بعدي هكذا. فهذا طبعا من الحسد المذموم. وكذلك أيها الإخوة يعرف ابن تيمية رحمه الله تعالى الحسد فيقول: الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، يعني أن تبغض وتكره ما ترى من حسن حال المحسود. لكن إذا أبغضت وكرهت رجلا ليس في واقعه حسن ولا نعمة ولا النعمة التي عليه صالحة، فإنه في هذه الحالة لا يدخل في الحسد. ويفسر العلماء رحمه الله تعالى أيها الإخوة الحسد إلى أقسام. فمن هذا الحسد ما يكون مذموما، ومنه الشيء الذي ذكرناه الآن، ومنه ما يكون مباحا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: الحسد هو المنافسة في طلب الكمال، والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمن تعدى ذلك صار بغيا وظلما، ومتى نقص عن ذلك صار دناءة. يعني إذا الواحد ما هم الناس زاد إيمانهم وزادت نعمتهم أو نقص عملهم، ما هم هو غير مهتم بنفسه، ليس بمهتم أن يلحق بالركب الصالحين، فهذه الحال هذه الحالة دناءة. يعني لابد أن الإنسان يكون عنده في نفسه نوع من الاستشراف للنفوس بأهل النعم الصالحة، وإلا إذا صار لا يهمه مطلقا، يعني فلان صار أحسن منه في الطاعات أو ما صار أحسن منه في الطاعات ما يهمه، هو باق على حاله وعلى مستواه المتربي، فهذا ليس بمحمود، هذه دناءة. لكن إذا كان حسده حسد منافسة، وهو أن يطالب الحاسد نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعم عن المحسود، فإذا صار حاله وواقعه ما ذكرنا أن يتمنى أن يصل إلى ما وصل إليه المحسود من الأعمال الصالحة وأنواع البر، فهذا لا شيء فيه، يعني هذا لا يكون شيئا محرما أن تتمنى أن تصل إلى ما وصل إليه فلان. هذا النوع الأخير سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالغبطة، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالغبطة. إذا أردنا أيها الإخوة أن نتعرف على أسباب الحسد، لماذا ينشأ الحسد في النفوس؟ ينشأ الحسد في النفوس من عدة أسباب. من هذه الأسباب الكبر، كبر يكون الإنسان بنفسه كبر، هذا الكبر والترفع المحرم يؤدي إلى الحسد. من هذا النوع ما حسد الكفار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نعمة الرسالة التي أعطاه الله إياه. فلما قلت للرسول صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الكفار مكة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا هذا القرآن نزل على محمد، لماذا لم ينزل على فلان؟ عندهم كبر، لماذا ينزل على محمد؟ لماذا لم ينزل على فلان صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا أيضا يحسدون عباد الله المؤمنين، قالوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الطبقة المثلى في المجتمع. وقالوا أيضا للكفار، قالوا لرسلهم: ما أنتم إلا بشرا مثلنا، لما شافوا النبوة والرسالة قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم بشر. فهذا الكبر الذي في أنفسهم أدى إلى أن حسدوا الأنبياء على الرسالة. وأيضا أيها الإخوة، قد يتسبب الرئاسة وحب الجاه في الحسد. فإذا كان الرجل عظيم النظير في مجال من المجالات، وصار الناس يثنون عليه ويمدحونه لأنه فريد عصره ووحيد دهره، فإذا سمع هذا الإنسان بنظير له في مكان في محل من أنحاء العالم حسده مباشرة، لأن النفس بطبيعتها تكره إذا كانت على مستوى معين، تكره أن يكون لها منافس. لو واحد عنده سيارة ليس مثلها في العالم، صمم تقويم خاص وصار مشتهر بين العالم كله، وهذا عنده السيارة الفلانية اللي مواصفاتها كذا وكذا، هذا إذا سمع بأن إنسان آخر في العالم حتى لو في أقصى الدنيا عنده مثل هذه السيارة يحسده، حتى لو لم يره لا هو ولا سيارته. لماذا؟ لأن النفس تحب التفرد بالنعمة أو بالميزة، وتكره أن توجد هذه النعمة وهذه الميزة لأي إنسان آخر. ولذلك فإن النفس تكره من يشاركها في العلم أو الشجاعة أو العبادة أو الصناعة أو الثروة أو غير ذلك. لماذا حسد علماء اليهود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسدوه على العلم الذي آتاه الله إياه. لماذا؟ لأنهم خافوا أن تزول رياستهم، خافوا من زوال الرسالة، حسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي ويغطي عليهم ويبدأ الناس يتلقون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركوا علماء اليهود، فحسد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم خافوا أن تزول الرئاسة. فانظروا كيف صار حب الرئاسة سببا ودافعا لظهور هذا الحسد في نفوسهم. وقد يكون أيها الأخوة من سبب الحسد هو قبح النفس وشحها على عباد الله، فذلك أن بعض الناس ما عندهم اشتغال برياسة ولا عندهم تكبر، ولكن إذا وصف عندهم إنسان أنعم الله عليه بنعمة ما في الدنيا شق ذلك عليه. يعني إذا في مجلس صار في كلام على واحد عنده نعمة أو عنده مال أو عنده نعمة الله عز وجل، يشق ذكر هذه القضية عليه، يثقل على أنفسهم، لا يستحملون ذكر هذا الرجل الموصوف بهذه النعمة، ثقيل على أنفسهم. لكن إذا سمعوا خراب العالم واضطراب أحوال الناس والفقر الذي حل بالبقعة الفلانية أو الناس ترجي أوضاع الناس، إذا سمعوا هذا الكلام ينبسطون جدا ويشعرون، تعالوا لك هذه طبيعتك. أما إذا صار الكلام فلان يقطع الله عليه والناس هذول جاءهم رزق الفلان وهذول مجل عندهم مطر وهذول كذا، حسد. إذا سمعوا أن هذا قح وهذا فلة تاجي لفلان وهذا جاله مرض وهذا، يحصل ويسر ويستانس وينبسط من هذه الحالة. لماذا؟ خبث، نفسه خبيثة، ماذا تتوقع منه أن يحصل إلا مثل هذه الآفات؟ يقع الحسد أيها الإخوة، يقع الحسد غالبا بين الأقران، وهذه نقطة مهمة جدا، خصوصا لمن كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية الناس. الذي يشتغل بتربية الناس لا بد أن ينتبه إلى هذه النقطة. هذه النقطة أيها الإخوة أن الحسد ينتشر غالبا بين الأقران والأمثال، فينتشر مثلا على مستوى الأقارب بين الإخوة وأبناء العم، لأنهم في طبقة واحدة، الإخوة يشتركون مع بعضهم في شيء واحد، لهم أوله وعندهم كانوا من نسل الأب الفلاني، فيقع بينهم الحسد. الطلبة في الفصل لأنهم في مرحلة دراسية معينة يتساوون أقران، يعني أقران، يقع بينهم من الحسد ما لا يقع في غيره. يعني ما تجد طالب ابتدائي يحسد طالب جامعة، ولا تجد طالب جامعة يحسد طالب متوسط، لكن تجد غالبا الحسد ينتشر بين الأقران المتماثلين. ومثلا تجد العلماء الذين يستخدمون علمه في الشر، والذين لم والذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء يعني تزكية بالنفس، وإنما قد يكون أوتي ذكاء استطاع به أن يتعلم، يحسد بعضهم بعضا، حتى وصف بعض السلف بأنهم مثل السيوف يتناطحون. السيد التجار في طبقة التجار يحسد التجار بعضهم بعضا حتى على مستوى الحرق الدنيئة في المجتمع مثل الإشكاف الذي يصلح المعرف، تجد الإشكاف يحسد من هو مثله، يحسد من هو مثله. ولذلك ما تجد مثلا تاجر هناك يحسد صانع الأحذية أو مصلح الأحذية، ولا تجد العالم يحسد التاجر، لكن تجد الحسد منتشر في طبقة العلماء، في طبقة التجار، في طبقة الحذائين، في طبقة الناس الذين يشتركون أو يتماثلون في مهنة معينة أو حرفة معينة أو صنعة معينة. لماذا ينشأ؟ ما هو مبعث الحسد بين الأقران؟ مبعث الحسد بين الأقران التزاحم على قطاع ضيق من قطاعات الدنيا بخلاف الآخر. فمثلا يضرب مثال، يعني هو مثال، أنا أرجع من المثال لا يغضبني من هذا المثال. رجل متزوج بأربعة نسوة مثلا ضرابة، الآن كل مرأة تتمنى أن يكون لها الحظ الأوفر الكامل من زوجها، كل مرأة من هذه الأربعة الضرائب تتمنى أن يكون لها الحظ الأوفر من زوجها. فالآن المحل ضيق وهو الرجل، يعني لا تتسع له إمكانيات النسوة الأربعة، كل واحدة ما تستطيع أن تشبع إمكانياتها وآمالها في هذا الرجل. فنظرا للتزاحم على محل واحد يحصل الحسد. لذلك لا تجد الناس يتحاسدون بالنظر إلى السماء، لأن السماء واسعة جدا، كل واحد ينظر على كل، ما أحد يحسد ولاد ليش ينظر للسماء وهو أحسن مني، لا. لكن تجد مثلا من هذه الحالة النساء اللاتي يعني لم يثبت الإيمان في قلوبهن يحصل بينهن الحسد إذا كنا لزوج واحد. أما النساء اللاتي أوتين إيمانا وحكمة وعلما ويقينا فإن هذه الأشياء تكون أبعد، تكون بعيدة عن نفوسهم. مثال زينب رضي الله عنها، زينب إحدى نساء صلى الله عليه وسلم كانت في المنزلة عند الرسول تنافس عائشة، تسامي عائشة زينب، لكن لما صارت حادثة الإفك واتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة فتلقفت نفوس المسلمين الضعيفة واشتركت في إشاعته. الآن واحدة مثل زينب رضي الله عنها تتنافس هي وعائشة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، تتنافسان. الآن هذه فرصة جيدة جدا لزينب أن تقتنصها وتتكلم في عائشة، فرصة الآن الأخبار مشاعة، وعائشة ما ثبتت براءتها بعد وصار الناس يتكلمون. وحتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كلام طيب، يعني ليس من الإشاعات، قال النساء وغيرها كثير، يعني ممكن زينب تتكلم بكلام يعني مثل هذا أو أشد منه، وتشترك في هذا الجو، جو الإشاعات، حتى تنال من عائشة، يعني هي تنالها. ولكن زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، أمنا جميعا، بتثبيت الله لها وبثبات الإيمان في نفسها وبيقينها بربها سلمت من الفتنة ولم تتكلم بحرف واحد تفيد يا عائشة. أيها الأخوة، هذا الموقف صعب، يعني صعب أن تتحمل واحدة من زينب وتحدث نفسها عن الكلام في هذا الجو وهي بهذه المنزلة من الرسول هي وعائشة تتنافسان، ولكن حبست نفسها. هذا يعني أن الحسد لم يدخل إلى قلبها، وإلا لو دخل لتكلمت بمثل هذا الكلام أو أشد. كذلك من أسباب الحسد وهو ما كان غلطة إبليس عليه لعنة الله يتجلى في قول الله جل وعلا على لسان إبليس في القرآن الكريم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما أمر الله عز وجل الملائكة وأمر كذلك إبليس بالسجود امتنع إبليس. لماذا امتنع إبليس؟ قال أنا خير منه. لما سأله الله عز وجل قال أنا خير منه، فالذي يبعث على الحسد إبليس حسد آدم. كيف يسجد له الملائكة؟ الملائكة يعني أعداد هائلة، أعداد هائلة الملائكة كلهم يسجدون لآدم، حسده على هذه المنزلة. فقال جذب في نفسه الحسد، كان من أسباب الحسد ازدراؤه لآدم. قال أنا خلقتني من نار، خلقتني من طين، أي خلقت آدم من طين، ازدراه احتقره، هذا كان من أسباب الحسد. الشيء الثاني قال أنا خير منه، أنا خير منه. هذه الكلمة أنا خير منه تفضيل نفسه، تفضيل نفسه على آدم كان من أسباب الحسد. كذلك أيها الأخوة من أسباب الحسد أيضا التنافس، التنافس في غير طاعة الله. أما إذا كان التنافس في طاعة الله فقد حث الله تعالى عليه فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حث على التنافس لمن الجنة، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من أسباب الحسد الشماتة. يقول الله جل وعلا عن النصارى إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. هذا الفرح هو فرح الشماتة. لماذا يتشمتون في المسلمين وإذا نجرت فيهم المصيبة فرحوا؟ من الأسباب أنهم يحسدونهم. كذلك أيها الأخوة من أسباب الحسد إعجاب الحاسد بنفسه. إذا أعجب الحاسد بنفسه لمزايا، الواحد يرى نفسه يعني فيها مزايا على الناس ولا يفكر أو لا يتفكر للعيوب، فلذلك يقع في الحسد. كذلك أيها الأخوة نقطة مهمة، هل يقع الحسد بين المؤمنين؟ قيل الحسن البصري سئل هذا السؤال، قيل له يا أبا سعيد أيحسد المؤمن؟ واحد قال أيحسد المؤمن؟ قال لا أم لك، أنا فيك إخوة يوسف. قال نعم يحسد المؤمن، يحسد المؤمنين، المؤمنون يحسد بعضهم بعضا، يقع قد يقع بينهم الحسد الحسد. فقال له أنا فيك إخوة يوسف. الآن إخوة يوسف كانوا مسلمين أم لم يكونوا مسلمين؟ إخوة يوسف إيش دينهم؟ وما هو دين أبيهم؟ الإسلام. الإسلام هو الدين الذي بعث به جميع الأنبياء. العقيدة الإسلام واحد، ولكن اختلفت الأحكام والتشريعات، ولكن كل واحد بعث يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. فإخوة يوسف كانوا مسلمين، كانوا على دين أبيهم. من هو أبوهم؟ يعقوب. ويوسف كذلك عليه السلام كان مسلما، لكن مع كونه المسلمين ما منع ذلك من وقوع الحسد بينهم وبينه، فحسدوه على نعمة محبة أبيه له واصطفائه له على إخوانه، لأنه كان يستأمن ذلك الاصطفاء، فكان أتقاهم وأعبدهم وأشد، كان فيه استمع فيه الصفاء، لذلك أحبه أبوه، كان أفضل من إخوانه في تقوى الله والعبادة. كذلك أيها الأخوة لا بد أن نتكلم عن شيء مما يتعلق بما ورد عن العلماء في ذم الحسد. يقول رسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد العلماء وأعلم البشر على الإطلاق، يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم، إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قول أنتم؟ يعني كيف ستكونون إذا فتحت؟ قيل: نكون كما أمر الله. الصحابة ظنوا بأنفسهم خيرا أنهم سيكونون في ذلك الوقت كلهم، فقالوا: نكون كما أمر الله. قال: أو غير ذلك؟ ما تتوقعون أن يكون هناك شيء آخر؟ ما هو؟ قال عليه السلام: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتجاذرون، ثم تتباغضون، ثم تنطلقون في مكاسب المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أخشى إذا فتحت عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتجمعوا الأموال، وهذا الجمع والسعي وراء الدنيا سيسبب الحقد والبغضاء ويسبب الحسد. الحسد سيسبب التدابر والتقاطع والقتال في النهاية. وحدث هذا، وحدث هذا من دعاة النفوس ممن فتحت عليهم الدنيا وطبعا فتح فارس والروم عاصره ناس من التابعين، يعني من الذين جاءوا بعض الصحابة. والتحاسد الذي وقع كان، يعني التحاسد والتقاطع والإقبال على الدنيا، كان من بعد عصر الصحابة، يعني لما انتشرت الأموال وصار هناك شرف عظيم ولم يكن هناك نفوس سخية، استشرف الناس داء الحسد، واستشرف طبعا لذلك التباغض والتقاطع والتحاسد. فيقول أحد السلف في ذم الحسد: الحاسد عدو نعمة الله، لأنه ساقط على قضائه غير راض بقسمته بين عباده. هذا الذي يحسد الناس على النعمة، هذا ساقط على قضاء الله، لأن الله عز وجل هكذا قسم النعم بين الناس. فهذا الرجل إذا حسد معناه أنه غير راض بقسمة، غير راض بهذه القسمة، فلذلك هو يحسد. ويقول أحدهم: ما من حاسد إلا وعاد حسده عليه، ألم ترى أن الله يقول: ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء، المكر السيء يحيط بأهله في النهاية، وإذا ما حاط به في الدنيا يحيط به في الآخرة. وقال أحد السلف: أول ما عصي الله به، أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد. أول معصية في السماء وأول معصية في الأرض كانت الحسد. أول معصية في السماء ذكرناها، وهو عصيان، أو الحسد في السماء سبب المعصية هو عصيان إبليس لله عز وجل بسجوده لآدم. وأما أول معصية في الأرض من الحسد فهي ما حسد به أحد ابني آدم، حسد به أخاه قابيل وهابيل، حسد أخاه على نعمة، وهي أن الله عز وجل تقبل منه قربانه فحسده على هذه النعمة وأدى الحسد إلى قتله. وقال بعض الشعراء: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسده، يعني عداوة الحاسد من أشد أنواع العداوة. وقال ابن مسعود: لا تعادي نعم الله عز وجل. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال الحسن البصري: ليس أحد من خلق الله إلا وقد جعل معه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. ولذلك ذم الله عز وجل أهل الكتاب الذين قال لهم ود كثير، أو قال عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ لماذا يردون؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، هم عرفوا أن هذا الحق وأنكم اتبعتموه، فهم حسدا ما يريدون أن تتنعموا بنعمة الهداية والإيمان، فيتمنون من داخل أنفسهم أن تزول هذه النعمة عنكم، ويردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقد وقع كثير من إمنياتهم وتحقق أيها الإخوة في هذا العصر، كثير من تمني الكفار هذا أن يرجون كفارا حسدا من عند أنفسهم وقع في هذا العصر. فقد ارتد كثير من أجيال المسلمين، هو أبناء المسلمين، أجيال من المسلمين ارتدت عن دين الله جل وعلا، فتنفر منهم من تنفر، ودخل في الشيوعية منهم من دخل، وفي المذاهب الإلحادية، وبعضهم انطلق لا دينية صار بغير دين، وبعضهم خرج من الإسلام بأنواع من الكفر، ترك الصلاة الكلية وسب الدين وعدم فعل أي نوع من أنواع الخيرات. فتحقق للكفار شيء عظيم مما كانوا يصدون إليه ويتمنونه، فارتد كثيرا من أبناء المسلمين والعياذ بالله تعالى. كذلك أيها الإخوة، ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحسد فقال: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم كذب وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. رواه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي هريرة وهو حديث صحيح. ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان. وقال بعض السلف: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا البغضاء، ولا ينال في الخلوة يعني إذا اختلى بنفسه لا ينال إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتل. ولهذا قيل لانتشار الحسد، قيل قال ابن تيمية رحمه الله نقلا عن بعض السلف: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. والحسد أيها الأخوة شر من البخل، لأن البخيل يمنع عن نفسه، يمنع النعمة عن نفسه، لكن الحاسد يتمنى ويريد أن يمنع النعمة عن الناس كلها، ولذلك صار الحسد أشر من البخل وأقل. واعلموا أيها الأخوة أن الحسد أنواع، فمن الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير، وهذا ذكرناه، لكن نحتاج إلى بعض التفصيل في الغبطة وهو الحسد المباح الذي صار فصل لا حسد إلا بالنقيب. فهذا تفصيله: أن يحب الإنسان حال الغير ويتمنى أن يكون مثله، وهو ما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. لفظ البخاري لفظ مهم في معرفة هذا النوع من الحسد المباح. يقول في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه بالليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. لاحظ الكلام، قال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، ما قال يا ليتني راح عن هذا وجاء إلي، قال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه بمثل ما عمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني يقضي على هذا المال، يعني حتى يأتي على هلكته، يعني حتى ينفقه كله في الحق، هذا يعني يهلكه. فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، يعني من المال، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. فهذا أيها الأخوة أراد علما مثل علم هذاك ليعلم الناس، وأراد مالا مثل مال ذلك لينفقه في سبيل الله. فعلى ذلك من كان عنده علم لا ينتفع به، يعني من كان عنده علم لا يعمل به ولا يعلمه لغيره، فإنه لا يحسد، يعني لا ينفق على هذا. انتبهوا معي، هذا الحديث هذا الغبطة، حديث الغبطة الذي يغبط هو العالم الذي يتعلم العلم ويعلمه ويعمل به. فإذا كان واحد عنده علم لكن لا يعمل به ولا يعلمه لغيره فهذا لا يغبط. وكذلك الذي عنده مال لا ينفقه في طاعة الله فهذا لا يغبط، يعني ليس بعد يقول لنفسي: يا ليت عندي مثل فلان. لذلك الله عز وجل، لذلك القرآن الكريم، العلماء الصالحون من قوم قارون أنكروا على من قال من قومهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. في ناس قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هؤلاء الناس ما تمنوا زوال النعم عن قارون وأتيانها إليه، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لكن علماء بني إسرائيل الصالحين من العلماء ماذا قالوا لهم؟ قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني لا، هذا لا تتمنوا هذه الأمنية. ليش؟ لأن قارون كان ينفق ماله بمعصية الله، فحتى هذا لا يكون فيه غصة مثل هذا النوع. لذلك أيها الإخوة، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقشون في الغيب في الخير ويغبط بعضهم بعضا. واسمعوا إلى هذه القصة التي ثبتت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، أمرنا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. يعني صادف أمره بالصدقة، صادف مالا عندي، صادف الإنسان عنده عمر الخطاب في ذلك الوقت مال كبير. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. يعني كل مرة أبو بكر هو دائما ينفق أكثر. فقال عمر بنفسه وعند الناس، قال: الآن أسبق أبا بكر. قال: فجئت بنفس مالي. أخذ نصف المال، نصف هذا المال كبير، وذهب إلى رضا الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، أبقيت لأهلي مثل هذا المال الذي أتيتك به، لأنه أخذ النصف. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت يقول عمر: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. يعني حاول هذا اليوم هدف على أنه يسبق الناس، نقطع قال أن أبكر جاب ماله أتى بماله كله. فقال: لا أسابقك إلى شيء أبدا. يعني ما أن لا يفعل خير، ولكن يعني لا أجد نفسي، ما حيصل على ذلك المستقبل إلا أسابقك في عمل من أعمال الخير. فهذا ما فعله عمر من المنافسة والغصة أمر مباح، لكن يبقى أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف أفضل من عمر، لأنه ما جاء في نفسه حتى الغصة. يعني ما جاء في نفس أبو بكر ولا نوع من أنواع الحسد. ولذلك من هذا النوع، نوع الغصة، ما حصل لموسى عليه السلام في قصة المعراج، ما حصل له من البكاء. فثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجاوز موسى وهو صاعد إلى السماء، صاعد إلى الله عز وجل، فقيل بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمته. يعني يبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل من أمته أكثر ما يدخل من قومه. فبكى موسى لا حسدا للرسول، ولكن غبطة يغبطه على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليه. فيقول ابن تيمية في تعليق اللطيف، يقول: وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل حالا من موسى، لأنه لم يكن عنده شيء من ذلك، لا حسد ولا غبطة. فهذه المنافسة أيها الأخوة في الخير، الغبطة، هذه مطلوبة شرعا. من أمثلة هذه المنافسة، المنافسة التي كانت تحصل بين الأوس والخزرج في الطاعة، فكانوا يتنافسون في ميدان القتال، من يقدم منهم في المعركة، ومن يقتل في المعركة دفاعا عن الله ورسوله، ومن يزود عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد مثلا. وإذا مثلا واحد من هؤلاء ذهب ليقتل عدوا من أعداء الإسلام، مثل ما حدث في قصة سلام بن أبي الفصيح، انتجب آخرون لقتل عدو آخر، فكانوا يتنافسون الأوس والخزرج في هذا المجال. وهذا أيها الأخوة مهم للدعاة إلى الله عز وجل، أن يتنافسوا في الخير تنافسا شريفا، لا حسد بينهم ولا تبارض ولا تجابر ولا تقاطع، وإنما يتنافسون في الدعوة إلى الله عز وجل. يحاولون في الناس، من يحاول أن يعلم أكثر، من يحاول أن يهدي أكثر من الناس في ذات الدلالة والإرشاد، من يحاول أن يفتح نفوس الناس ويجذبهم إلى الحق، من يحاول أن ينفق أكثر في طاعة الله، من يحاول أن يسهر أكثر للدعوة إلى الله، من يحاول أن يسعد نفسه أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يحاول أن يجاهد نفسه أكثر في تعلم العلم الشرعي. هذه مجالات منافسة شريفة لا شيء فيها، لأنها بعيدة عن الحقد والبغضاء والحسد المذموم. أما إذا كانت منافسة غير شريفة فيها حقد وفيها بغضاء وفيها أهواء وفيها تعدي فعند ذلك لا يكون هذا تنافسا حتى ولو كان ظاهره محمودا، كما ذكرنا لكم من بعض من أنواع التنافس أو الحسد الذي يحدث بين بعض طلبة العلم أو العلماء الذين لم يؤتوا إيمانا وحكمة. فلهذا أيها الأخوة لماذا هنا سؤال، لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهد في هذه الغرفة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في النفسين، فذكر ثلثان من الناس، قارئ القرآن عامل به يعلم الناس، ورجل ينفق من ماله كثير وهو عنده، أو ينفق من ماله حتى يغيظه بالحق. لماذا لم يذكر المجاهد؟ يعني قد يسأل واحد يقول طيب إذا كان في القارئ القرآن في الغني الذي ينفق أو صاحب المال الذي ينفق ماله يجوز الغصة تجوز، فأفلا يكون ذلك في من هو أفضل منهما مثل المجاهد؟ طيب يجيب عن هذا السؤال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكر الجهاد وإن كان أفضل. هذه نقطة مهمة نفسية، النفوس يعني إذا واحد الناس عموما إذا رأوا واحد يعني في تعب وفي مشقة وفي جهد ما يحسدونه، يحسدون الناس الذين يعني في عمله النوع من السهولة. فإن قلت لي ما وجه السهولة أو ما هو وجه الحسد، ما هو وجه لماذا حسد العالم الذي يعلم الناس والغني أو صاحب المال الذي ينفق؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله لأن هذه الأعمال تعليم والإنفاق يحصل فيها تعظيم للشخص من قبل الناس، ويسودونه بما يحصل من تعليمه وإنفاقه. يعني مثلا العالم الآن بين الناس يعني له نوع من السيادة، هذا يسبب نوع من الحسد. لكن واحد راح يقاتل في معركة ويقتل ويجرح ويحلم ويصير عليه مشقة شديدة وجهد، فمثل هذا عارف الناس أنه لا يحسدونه، ولذلك لا يحسد الناس الفقير أو الشحاذ لا يحسدونه حتى لو أكل أحسن منهم وصار هو في متعة النساء أحسن منهم لا يحسدونه. فقضية تمني زوال النعمة عن المحسود أمر خطير، وهو وإن زالت النعمة عن المحسود فإن الحاسد لا يبرأ من مرض الحسد. يعني لو واحد حسد ثاني على ماله فذهب المال وأتلف من ثاني، هل يزول الحسد من قلب الحاسد؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الذي حصل لا يسبب راحة للحاسد، فإنه مثل المريض الذي عولج بما يسكن وجعه. يعني إذا مثلا واحد حسد على هذا على ماله أفلح، هذا الإفلاس بمثابة الإبرة المخدرة في جسد الحاسد، لكن ما يعني هذا أنه مريض بريء من مرض الحسد، فإنه يظل غير مرتاح. ولذلك فإنه إذا جاء للتاجر هذا ربح مرة أخرى وأتى له مال يتجدد الحسد، بل إذا أتى مال إلى شخص آخر غير الذي أفلس يتجدد الحسد أيضا، فهو لا يبرأ من مرض الحسد لأنه قد تعود عليه وصار داء فيه. ولهذا أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، فقال جل وعلا في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هنا كلمة إذا حسد تعني شيء، وهو الاستعاذة من شر الحاسد في حالة وقوع الحسد منه بالقول أو العمل. أما إذا بقي في نفسه فلن يكون هناك شر منه، إذا بقي الحسد في نفس الحاسد ما أظهره بالقول ولا بالعمل معنى هذا أنه لن يؤذيك. فلذلك أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، يعني إذا أظهر حسده بالقول والعمل. كذلك أيها الأخوة من أنواع الحسد إخوة يوسف. لماذا حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف؟ لماذا؟ قالوا أنه أحب إلى أبينا منا. قال يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عقبة، نحن كلنا ما عجب فينا إلا بيوسف، من كلنا ما عجب فينا إلا بيوسف. فدب إليه داء الحسد. لذلك يعقوب عليه السلام كان حكيما، فأوصى يوسف ابنه قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لماذا أمره؟ أمره بإخفاء النعمة، اللي رؤية هذه رؤية صالحة نعمة، أمره بإخفاء النعمة وأن لا يحدث بها، لأن يعقوب يعلم حال بنيه ويعلم أن فيه الحسد. فلذلك أمر ابنه يوسف بأن لا يقصص رؤياه على إخوته فيكيد له كيدا. والحسد أيها الإخوة يؤدي إلى أمور شنيعة، فمثلا هنا في قصة يوسف أدى الحال بإخوة يوسف إلى أن تكلموا في قتله وفي التخلص منه وتآمروا على إهلاكه، وفعلوا هذا وخططوا له ونفذوه ورموه في البئر، وتسبب هذا في أن يوسف أصبح عبدا للكافرين. يعني بيع يوسف في مصر لقوم من الكفار. انظروا ماذا سبب الحسد، سبب أن الأنصار واحد حر من المسلمين صار عبدا عند كافر من الكفار. هذه عاقبة وخيمة، هذا مثال على ما يؤدي إلى الحسد. المثال الآخر المذكور في القرآن قصة قابيل، هذه حسده على أن تخبى الله قربانه، حسده فبسط إليه يده فقتله، فأدى الحسد إلى القتل. لذلك صار على ابن آدم هذا القاتل صار عليه وزر مثل أوزار كل من قتل من القتل على وجه الأرض إلى قيام الساعة، لأن من سمى سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك أيها الأخوة التحاسد ليس من الضروري أن يقع بين اثنين فأكثر، لأن قد يفهم الإنسان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، المحاسدة هنا من المفاعلة يعني وقوعها بين طرفين، فقد يقول واحد الحسد هنا يعني ما يقع بين اثنين فأكثر، هذا معنى لا تحاسدوا. ولكن البخاري رحمه الله تعالى كان فقيها عندما ذوب على هذا الحديث بعنوان باب ما ينهى عن التحاسد والتذابذب، وقوله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد، فاشار بذكر الايه البخاري فكره في هذه الترجمه انه اشار بذكر الايه الى ان النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه بين اثنين فصاعدا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحد، ولو وقع من جانب واحد، لأن ومن شر حاسد يمكن حاسد يحسدك لكن أنت ما تحسده. كذلك أيها الإخوة من ضمن أنواع الحسد أن بعض الناس أو حالات الحسد أن بعض الناس يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بعض الناس لا يظهرون حسدا ولا يؤذون غيره، يعني ما يؤذيه بقول وفعل ولا يسبه ويشتمه ويغتابه والنميمة هذا ولا يؤذيه يعني مثلا بأنواع الإيذاء، ولكن إذا كان هذا الحاسد في مجلس وذم المحسود إنسان آخر، واحد حاسد في مجلس وأهل المجلس تكلموا وحسدوا إنسان آخر، الإنسان الذي يحسده الحاسد، فيقول فإنه لا يدافع عنه، يعني لا يتكلم عليه ابتداء، ما يتكلم عليه ولا يسبه ولا يشتمه ولا يؤذيه، لكن إذا جاء في مجلس وتكلم الناس على المحسود الذي يحسده هو لا يدافع عنه يسكت يعني. وهذا ليس من تلبيس الشيطان، يقول له أنت ما سويت شيء، أنت سكت ما شاركت المنكر. ولكن ماذا ينبغي عليه في مثل هذه الحالة؟ أن يدافع عنه، إذا أراد أن يخرج الحسد من قلبه لا بد أن يدافع عنه وهو في حالة الذنب، وكذلك يقول ابن تيمية وكذلك لو مدحه أحد لسكت. يعني هذا الحافظ لو مدح المحسود في المجلس سكت لا يشارك في المدح. المفروض أن يثني عليه إذا أراد إخراج الحسد من قلبه أن يثني عليه. فيقول ابن تيمية يقول قد لا يكون هؤلاء من الناس الحاسدين لأن ما ظهر منه شيء، لا يكون له عقاب الحاسدين لكن يكون له عقاب آخر. يقول وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصرون في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود، وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. يعني هؤلاء الله عز وجل يعاقبهم قد يعاقبهم بعقوبة أخرى وهو أنهم إذا ذموا في مجالس ما وجد من يدافع عنه، مثلما امتنعوا عن الدفاع عمن يحسدونه إذا وقع له ذنب. كذلك أيها الإخوة قد يكون الحسد على نعمة موجودة وقد يكون على نعمة من المتوقع أن تحدث. قد يكون نعمة موجودة وقد يكون الحسد لنعمة متوقع حدوثها. مثال على ذلك قول الله جل وعلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. المنافقين الذين تخلفوا يقولون المؤمنون احيانا على عبر الرسول يقولون لهم اذا انطلقوا الى مغانم يعني مثلا غزوه يعني او غنيمه سهله يقول ذرونا نتبعكم خلونا نجي معاكم. المنافقين يقولون هذا لان القضيه سهله وما يتوقعوا القتال ولم يتعرضوا للقتل. ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله. قل الله عز وجل وسلم قل لم تتبعوا لن نسمح لكم بأن تتبعوني كذلكم قال الله من قبل هذا حكم الله. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وإيش قالوا بل تحسدوننا؟ يعني يقولون يا أيها المسلمون أنتم تحسدوننا ما تبغون نروح معكم حتى لا نحصل على الغنائم. فواضح من الآية أن هذا أن الحسد يكون على شيء على النعمة المتوقع حصولها وليس من الضروري ولازم أن يكون على النعمة الموجودة الآن. كذلك أيها الإخوة نتعرض الآن إلى قضية علاج هذا الحسد. يعني بعدما تعرضنا إلى تعريف الحسد وأنواع الحسد وأسباب الحسد نأتي على الجزء المهم وهو علاج الحسد. يعني كيف يعالج الحسد؟ المفروض أساسا أن تكون النفوس في المجتمع الإسلامي سليمة، أن تكون النفوس سليمة، ولكن يعني هذا المفروض هذا المثال. ولكن الناس يعني مثل ما قال قلما يخلو جسد من حسد، لذلك مدح الله الأنصار مدحا عظيما جدا في القرآن الكريم. يعني من تصور المدح أو الشيء الذي مدح به فإنه شيء عظيم. يقول الله جل وعلا عن الأنصار يقول ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا. تدبر معي هذا الجزء من الآية. الآن المهاجرين هاجروا إلى المدينة، طبعا كانوا فقراء ففرض لهم شيء من الفيء، يعني كان جزء من مصارف الفيء يذهب إلى المهاجرين فقط ما يروح الأنصار. والرسول أعطى في غزوة حنين المهاجرين وما أعطى الأنصار غنائم. أيضا الله عز وجل فضل المهاجرين على الأنصار في القرآن الكريم، المهاجرين أفضل من الأنصار لأن لهم سبق قدم في الإسلام، يعني قدمهم في الإسلام كانت أسبق من الأنصار. وأوذوا في مكة ما لم يؤذ الأنصار وصبروا ما لم يصبر الأنصار على العذاب، فلذلك فضلهم الله على المهاجرين، فضلهم على الأنصار درجة فضلهم. الآن هذه نعمة سواء كان نعمة جزء من الغنيمة جزء من الحي أو سواء كان نعمة الرفعة في الدرجات. الشيطان سيدخل ويقول نفس الأنصاري مثلا كيف هذا يأخذ من الغنائم مثل ما تأخذ الشيخ أحسن منك يعني، أو يأتي له يقول إيش يعني علشان هو صار قبلك في الإسلام كثير من الحين يعني دونه وصيره أفضل منك وهذا. فالأنصار ما استجابوا لنداء الشيطان في نفسهم واستعادوا من شره ولم يدخل في نفوسهم شيء على إخوان المهاجرين، لذلك قال الله جل وعلا ناجحا لهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا يعني أوتي المهاجرون. لا يجد الأنصار في نفوسهم حاجة يعني حسدا ولا ذلا ولا حقدا ولا بغضا لما أوتي المهاجرون من النعمة. نعم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. طيب هذا المفروض أن يكون القرون الثلاثة المفضلة الأولى وعلى رأس المهاجرين الأنصار هذه حالهم وسيرتهم عرضت وسطرت في التاريخ وكتب السيرة. لماذا؟ حتى نحن نستفيد منها. من رحمة الله عز وجل أيها الإخوة أنه ما جعل الإسلام مبادئ نظرية لم تطبق وأعطانا إياها، بل كان لدينا رصيد تجربة أشار إليها السيد رحمه الله في كتابه هذا الدين، بل كان لدينا رصيد تجربة يعني هذه المبادئ من السماء التي نزلت طبقت في مجتمع إسلامي وظهرت آثارها وثمراتها، ثم أمرنا بأن نتبع النظري والعمل. فأمرنا أن نتبع الأحاديث والآيات المسطرة وأمرنا أن نقتفي أثرهم فبهداهم اقتدر وأن نكون مثلهم. فمعرفة من حال مثل هؤلاء الناس هذا يساعد في العلاج، هذه نقطة. والذي يساعد في علاج الحسد أيها الإخوة أمران علمي وعملي. فالعلمي مثل علمنا بحال من مسيرتهم ومثل علم الحاسد كذلك أن حسده يضره في الدنيا والآخرة. يضره في الدنيا لأنه يعيش دائما في غم وفي هم وتجده يعني قلق الليل والنهار يفكر، وفي نفس هذا الحسد يثور وهذه البغضاء والحقد وهي مستعرة على أخيه المسلم. هذا هو أذى بالنسبة لنفسه. لذلك لا يوجد ظالم يشبه المظلوم مثل ما يشبه الحاسد. يعني الحاسد هو ظالم ولكنه في نفس الوقت مظلوم لأن يظلم نفسه، لأن الحسد هذا يجعله يعيش في عذاب نفسي رهيب، يجعله يفكر ويقلق وهذا عذاب، هذا عذاب نفسي. لذلك تجد بعض الناس نفوسه محوجة من هذه الناحية، يعني إذا جلست معه وسمعت كلامه في الحسد وكيف يتكلم على الناس الآخرين الذين أوتوا النعمة تجده يعيش في عذاب فعلا، تجده يعيش في جحيم، هذا في الدنيا قبل الآخرة طبعا. وكذلك إذا اشتغل الإنسان بنفسه وبرفع مستواه سواء كان ماديا أو دنيويا فاشتغاله بنفسه هو العقل وهو علاج من علاجات الحسد. وعندما يفكر الحاسد بأنه بحسبه هذا يعارض قضاء الله وينكر اسمة الله جل وعلا، الله عز وجل ما قال نحن قدرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، فالله عز وجل هو الذي قسم المعايش بين الناس. يعني الحاسد إذا جاء الحسد لواحد يقول في نفسه الله عز وجل هو الذي قسم الناس المعايش وهو الذي أعطى فلان هذه الأموال الكثيرة وأعطى فلان الصوت الجميل وأعطى فلان جاذبية الشخصية وأعطى فلان مثلا العلم، فالله هو الذي قسم هذا، هو بحكمته وقدره قسم هذا. لماذا أنا أعارض قدر الله عز وجل وأقول ليش يا فلان وأتمنى أن تزول النعمة من عنده؟ فإذا فكر في نفسه مثل هذا التفكير فإنه من أسباب زوال الحسد بالنفس. كذلك من علاجات الحسد أن الإنسان يتمنى أن يحصل على نعمة مثل ما عند الناس الآخرين من أصحاب النعيم، ولكنه في حالة معينة يجب أن يصرف نفسه عن هذا التمني. ما هي مثل هذه الحالة أيها الأخوة؟ هي التي ينطبق عليها ينطبق قول الله جل وعلا فيها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني قد يقول هذا جزء من آية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلو واحد قال: كيف أنا الآن إذا تمنيت أن يكون عندي علم مثل فلان، وعندي مال مثل فلان، وعندي، هل هذا يدخل في النهي عن، هل هذا منهي عنه؟ هل في تناقض، في تعارض؟ قال المفسرون في قول الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني في الأمور المستحيل أن تحصل لك. يعني مثلا هم لما تكلموا عن سبب النزول في التفاسير قالوا، يعني من ضمن السياقات قصص أسباب النزول، قالوا أن بعض النساء، نساء الصحابة، قالوا في نفوسهن: لماذا لا نجاهد مثل الرجال ونخرج في المعارك ونقاتل، يعني ونموت شهداء في سبيل الله؟ لماذا الواحدة منا شهادتها بنفس شهادة الرجل؟ يعني ليش صار شهادة الرجل مثل شهادة امرأتين؟ فبعض النساء الصحابة قد يكون وقع في نفوسهن التمني أن يحصلن على رتبة مثل رتبة الرجال، فلذلك نهى الله عن هذه الحالة، قال: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. وهذه أيها الأخوة تريح المرأة جدا. الآن دعاة تحرير المرأة يعني يزددون ويتكلمون في صحفهم ومجلاتهم وإذاعاتهم عن تحرير المرأة، ويجب مساواة المرأة في الرجل. كيف تأخذ نصف مال الرجل في الميراث؟ كيف شهادتها بنفس شهادة الرجل؟ كيف تمنع من القتال؟ صار مثلا حال حج كل الجهاد، النساء ما عليهم جهاد، ما يجب عليهم الجهاد، ما يجب، وإنما حجهن الجهاد. في هذه الحالة، لأنه من المستحيل، خلاص الله عز وجل قضى في الأمر، قضى المرأة ليس عليها جهاد، وقضى أن المرأة تقر في بيتها، وقضى أن المرأة لها نفس مثل الرجل في الميراث، وقضى أن شهادتها شهادة امرأتين لشهادة رجل، قضى هذا. فالآن ليس هناك مجال للنساء مثلا أن يتمنين أن يقر مثل الرجال. فإذا هذه الحقيقة تقرت في نفوس المرأة مثلا، فإنها تستريح تماما. وهؤلاء الذين يطنطنون حول كلام تسوية المرأة، يعني تزهد في أقوالهم وتعلم أنها كلها باطلة. ومما يريح المرأة أكثر أيها الإخوة، أن الله عز وجل يعني بفضله وكرمه على المرأة أنه ما جعل أجرها نصف أجر الرجل. يعني ما قال إذا الرجل عمل عمل وأخذ حسنة وعملت المرأة مثله وتأخذ نصف حسنة، لا، المرأة مثلها لها مثل ما للرجل من حسنات تماما، المساواة. وماذا تريد أكثر من ذلك؟ أن تكون لها المساواة في الأجر ورفعة الدرجة والجنة عند الله جل وعلا. فإذا استقر في نفسها هذا المفهوم وهذا التصور، ابتست جذور الفتنة التي يرفعها ويثيرها أعداء الإسلام في نفوس النساء. كذلك يعني مثال يعني ما قضية ليست خاصة بالنساء، هل واحد يجوز يتمنى أن يكون نبيا؟ إن النجوة النبوة نعمة، صح نعمة. هل يجوز لأي واحد منا أن يتمنى أن يكون نبيا؟ لا يجوز، يعني انتهت النبوة، الرسول خاتم الأنبياء. فلذلك هذا يدخل في قول عز وجل: لا تتمنوا ما فضل الله بعض، يعني فضل المرسلين فجعلهم رسل وأنبياء. ولما كانت القضية خاصة بهم، مستحيل أن تكون لغيرهم، صار تمني النعمة هذه محرم. فهذا معنى لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيضا أيها الأخوة، من ضمن العلاج أن يفرق الإنسان بين صيغ التمني. صيغ التمني كيف؟ يقول أحد السلف: ما تقل ليس لو أن لي مال فلان وأهله، مثلا عنده مال وعنده أهل ممتازين، لا تقل في تمنيك، لا تقل لو أن يا ريت يصير لي مال فلان وحواله، لا تقل كذا، وإنما قل يا ليت لي مثل مال فلان وأهلي. لاحظ الفرق، الفرق دقيق. لا تقل يا ليت لي مال فلان وزوجة فلان، لا، قل يا ليت لي مثل مال فلان وأهلي مثلا أو علمه. ليه؟ لأنك لما تقول يا ليت لي مال فلان وعلم فلان معناها أن يذهب من عندي ويأتيك، لأن المال هذا معين يعني محصور ماله. لكن لو تقول مثل مال فلان أو مثل علم فلان أو مثل أهل فلان فعند ذلك لا يكون في بحث، هذا من ضمن العلاجات. كذلك يقول الله عز وجل واسأل الله من فضله، لما تكلم على نحن قسمنا بينهم معيشتهم قال واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، ما عليك فلان ايش عنده فلان كم يملك، اسأل الله عز وجل من فضله، لأن خزائن الله عز وجل لا تنفد. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق، لو الناس عندهم خزائن الله لو كلهم هذا وينفقون بنفس الكيفية وبنفس الكمية التي فسينفقون يعني يبخلون. الله عز وجل يعطي الناس عطايا عجيبة هائلة جدا. فلذلك لا تقول، لا تفكر فلان ايش عنده، فلان ايش ممتلكاته النعمة اللي عز عليه فلان، وانما اسأل الله عنه. شوف واحد عنده الله كبير يقول يا رب ارزقني مالا واغنيني ولا تطغني، شوف واحد عنده علم يقول اللهم علمني وقل ربي زدني علما، تسأل الله من فضله. ولا يعني يروح ذهنك يذهب الى فضل الله ولا الى نعم فلان وفلان. ايضا من ضمن العلاجات في علاجات وقائيه، مثل يعني الان الشخص الان واحد فينا يدفع الحسد عن نفسه حسد الاخرين، وكذلك يحاول ان يخرج الحسد من قلبه بان لا يكون حاسدا. فمن ضمن العلاجات الوقائيه الاستعاذه من شر حاسد اذا حسد. فلذلك صلى الله عليه وسلم حتى على قراءه المعوذات لما قل اعوذ برب الفلق، حتى على قراءتها قبل النوم وفي أدبار الصلوات وفي الصباح والمساء، حتى عليها في منف يعني في الأيام في اليوم الواحد إذا واحد سبق السنة قد يذكرها 9 مرات هذه يقول أعوذ برب الفلق. فكل يوم تصور 9 مرات تستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، طبعا هذا الدعاء يدفع الله به عنك شر الحسد. وقال بعض السلف علاج الحسد الرضا بالقضاء والزهد في الدنيا وتفكر ما يعقب النعمة من الهم وحساب الآخر. الآن بعض الناس يتمنى أن يكون ملك، يتمنى أن يكون غني، يتمنى أن يكون رئيس، لكن لو تفكر في المصائب اللي عند رئيسه في العمل والبلاوي اللي تصادف المصائب تواجه مثلا الحاكم أو الرئيس، نتمنى نزهد فيها، نتمنى يعني إذا تصور المشاكل اللي فيها نتمنى أن لا يكون مثلها، فيها مشاكل. كذلك إذا تمنى إذا تفكر في أموال فلان يقول هذا الله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن كل ريال عمله، واحد عنده مثلا 200 مليون ثروة، إذا تصور الإنسان أنه هذا الله عز وجل سيسأله يوم القيامة ويوصفه ويقول يسأله عن كل ريال عنده، يسأله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه هذا الريال وفيما أنفقه، من أين اكتسبه. يقول ولذلك فقراء الجنة يدخلون، فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أبنياء 500 عام. هذا الوقت 500 عام وين راح؟ راح في السؤال وقفوهم انهم مسؤولون. فلما يتفكر في هذا في هذه يعني العاقبات التي تعقب النعمه هذه ينصرف ذهنه عن تمنيه، يقول لا والله ما ابغى النشر، خل فلوس الناس، انا يكفيني قناعتي ورزق الله عز وجل. ولذلك تجد بعض الناس الذين الله عز وجل اعطاهم مثلا اموالا او رئاسه، إذا جيت لعنده وناقشته حقيقة ودرست معاه ويعني فتح صدرك له لسان حاله يقول يا ليتني ما أعطيه هذه المعطية، يا ليتني ما يكذب في هذا الوضع اللي أنا فيه. وكذلك هذه الآية نعيدها مرة أخرى، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. وقال أحد السلف لشيخه أحد الشيخ سأل تلميذه وقال ماذا تعلمت؟ كم قضيت معي؟ قال قضيت معك 30 عاما. قال ماذا تعلمت مني؟ فذكر له 6 أشياء تعلمها مني. من هذه 6 يقول له: ورأيت العداوة التي تقع بين الناس أصلها من الحسد، فاجتهدت حتى أخرجت الحسد من قلبي حتى صار قلبي بحال، يعني على حالة، لو أصاب المؤمن هم بالنشر جعلت أهتم كأنه أصابني، ولو أصاب مسلما خيرا في المغرب أسر به حتى كأنه أتاني. كذلك يدخل لعلاج الحسد أو الصبر على كيد الحساد الصبر. قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاجب أن يغتم في وقت شرورك. وقال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا الجبنة أن هذا الحسد في قلب الحاسد مثل النار تبتشي، فإذا ما صار له طريقة ينفذ فيها الحسد هذا يأكل بعضه بعضه، لذلك تجد عنده السكر والضغط وهذه الأمراض والآفات كلها بسبب هذا الحقد وهذا الحسد الذي في نفسه. وكذلك لا بد أن يتفكر الحاسد بضرر هذه القضية عليه في الدنيا والآخرة، ويتفكر أيضا بأنه مهما حسد فهذا الشخص صاحب النعمة لن تزول نعمته إذا ما قدر الله عز وجل له ذلك. يعني إذا قدر الله أن تبقى النعمة فلو حسد من الآن إلى آخر الدنيا لن تزول النعمة عن الشخص المحسود. لو تفكر في هذا يمتنع عن الحسد. وكذلك لو يتفكر أيضا فيما يصيبه في الآخرة من العقوبات على هذا الحسد فإنه أيضا يتوقف عن الحسد. ومثل بعض من الحاسد قال: مثل الحاسد مثل رجل رمى عدوه بحجر فارتد الحجر على عينه اليمنى فقلعه، فرماه بحجر آخر فارتد الحجر على عينه اليسرى فقلعه، ثم رماه بحجر ثالث فارتد على رأسه وشدخه فهلك بسبب حسده. ومن علاجات الحسد كذلك أيها الأخوة أن الإنسان إذا كان الحامل على نفسه على الحسد في نفسه الكبر يتكبر، فلذلك يتكبر على الناس ولذلك يحسدهم، فإنه يلزم نفسه بالتواضع. وكذلك إذا لاحظ أن سبب الحسد هو الحقد والقدح في فلان وفلان وحسد وذمهم فإنه يلزم نفسه بالثناء عليه، يعني عكس الذي تواضع نفسه عليه. وإذا لاحظ أن الحسد يعني يسبب أن يكف من إنعامه على المحسود، يعني يكون مثلا يهديه ويعطيه، فلما صار عنده حسد فيلزم نفسه باستمرارية العطاء. وكذلك من علاجات حديث عظيم حديث صحيح، يقول رسول صلى الله عليه وسلم فيما يليه معاذ بن جبل عنه: استعينوا على إلجاء الحوائج بالكتمان بكثرة الكف، استعينوا على إلجاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. حديث صحيح. استعينوا على إلجاء، استعينوا على قضاء حوائجكم ضعيف، حديث ضعيف. الحديث الصحيح الذي يغنينا عنه: استعينوا على إلجاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. كيف؟ يقول شارح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي، يقول يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الناس بكتم الحوائج، يقول: لأنكم إذا أظهرتم حوائجكم إلى الناس حسدوك. يعني مثال واحد يخطط يفتح مشروع، لو جالس يتكلم في هالمجالس: أنا أفتح مشروع وأسوي كذا وأعمل كذا ويعني ويطلع لي رح الفلان وأسوي، هذا مثال دنيوي يعني، هذا يسبب حسد الناس له فيؤذونه بما قد يزيل هذه النعمة ويعرقلون عليه مشاريعه ويفسدون عليه خططه. وكذلك يجب على المخلصين من أهل الإسلام الذين يدعون إلى الله عز وجل أن يكتموا حوائجهم حتى لا يعلم بها أعداء الإسلام فيفسدونها. الآن تكلمنا أن اليهود والنصارى يحسدون أهل الإيمان ويودون لو أنهم يقضون عليهم بأي وسيلة. فلو أن المخلصين من المسلمين أذاعوا ما عندهم وأعلنوا حوائجهم فهذا يكون ذريعة للكفار للقضاء عليهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب نعمة، نعمة الإسلام والدعوة والأمر عن المنكر، وهم محسودون على هذه النعمة. فلذلك قال مثلا استعين على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فلو قال إنسان الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، هل يتعارض هذا مع الحديث؟ الله عز وجل قال خلق أو طلب من العباد، أمر العباد أن يحدثوا بنعم الله عليهم، فهل يتعارض هذا مع الحديث؟ نقول أنه لا يتعارض والحمد لله، فإن نصوص القرآن والسنة لا تتضارب ولا يقع التناقض فيها والحمد لله، فإنها كلها منزلة من عند الله جل وعلا. فإن قال الإنسان كيف يكون ذلك؟ نقول الإخبار بالنعمة المطلوب إنما يكون بعد وقوعها وثباتها، يعني بعد وقوعها وثباتها وتأكدها ورسوخها وحصولها في الواقع على الأمر الذي لا يعني لا يزول إلا بأمر الله جل وعلا، عند ذلك تحدث بها. فلو علمت أن حاسدا يحسد من الممكن أن يحسدك لأنك تذاكر مثلا 5 ساعات في اليوم أو 4 ساعات مثلا مثال، فلا تتكلم بعدد ساعات المذاكرة أمامه وأنت تعلم أنه حاسد، ولا تتكلم بنعمة الله عليك في القدرة على التركيز إلا بعد أن تنجح ويستقر أمر نجاحك وتظهر النتيجة أو خاطئ تيقن أنك نجحت، عند ذلك تخبره ولا بأس. وأيضا لا تخبر بالأشياء إلا من تحب، لأن الناس الذين يحبونك لا يحسدونك، فلا تخبر بنعم الله عليك ولا بحوائجك إلا من تحب. وكذلك إذا شعرت بأن إخبارك بالنعمة سيسبب كيد الفساد على اليقين فلا تخبر بها، لأن الأمر بالتحدث في هذه النعم على يد الاستحداث. أو لو قلنا على سبيل الوجوب فإنه لو حدث مفسدة أكبر من هذا الواجب فيكون العمل بهذا الواجب مؤجلا إلى فترة أو غير معمول به في هذا الوضع وهذه الحالة الذي يتأكد فيه المفسدة. وكذلك نسأل الله جل وعلا الناس جميعا يقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، لما قال مثلا لا تتحاسدوا ولا تجابروا قال وكونوا عباد الله إخوانا. فالإخوة الإخوان والإخوة كما وصفهم الله جل وعلا وصفهم بأنهم إخوان وبأنهم إخوة في القرآن الكريم، لا يحصل بينهم حسد. ومن ضمن هذه الأشياء لماذا نهى الإسلام عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه من هذا الباب، من هذا الباب، لأنه قد يحسده على خطبة فيروح يخطب على خطبته، أو يحسده على هذه البيعة الموقفة التي باع فيبيع على بيعه فيحسده. فنهى الإسلام وخفع جابر الشر فمنع بيع المسلم على بيع أخيه وخطبة المسلم على خطبة أخيه. هذه أيها الإخوة يعني أشياء ذكرناها عن قضية الحسد، ولكن نقول مع ذلك بأن المسألة صعبة جدا، يعني ليست سهلة إلا على من يسرها الله، إلا من يسر الله جل وعلا سلوك هذا السبيل المستقيم عليه فإنه يوفقه. من يدل على أنها صعبة حديث نختم به الكلام رواه أحمد من الطبري بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمجلس من الصحابة قال يطلع عليكم رجل من هذا، يطلع عليكم من هذا الحج، الحج عن طريق واحد، يطلع عليكم من هذا الحج رجل من أهل الجنة. فطلع رجل وطلع وراح، فبعض المسلمين حب أن يعرف، فذهب فقال له يعني أنا أريد أن أجلس عندك وأعرف ماذا تفعل، أو أنا أريد، قال له إني لحيت أبي خاصمته وأقسمت أن لا أدخل عليه البيت ثلاثا، فإن شئت أن شئت أن تؤوني في بيتك فعلت يعني أجيب. فقال يعني أهلا وسهلا، راح مع البيت وجلس. جلس ثلاث أيام، جلس يشوف الرجل هذا لأنه خاطر قال جزا الله لأنه من أهل الجنة وبشره بالجنة قبل أن يموت، ماذا يعمل؟ فوجد أنه ما في خيار، يعني ما يقوم من الليل، ويعني أعمال قليلية، ما لاحظ أنه زيادة عمله. ففي نهاية اليوم الثالث قال له يا فلان إنه لم يكن بيني وبين أبي ملاحات، ما صار يعني بيني وبين أبي شيء، ولكن أحببت أني لك أعرف أنت ماذا تفعل، يعني لماذا خرجت مثلا إنك من أهل الجنة؟ واسمع لي أنا شفت منك يعني أعمال هذه الأعمال اللي. فقال له إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه، إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قد يقول واحد لكن الصحابي هذا فقه، قال له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، قال له هذه اللي صار انها بلغت في الجنة وهي التي لا نطيق، هذه الأجل هي اللي ما نستطيع. لأن فعلا يا جماعة الواحد إذا يعني كل واحد تسلم نفسه تماما 100% من الحسد وعدم يعني تنمي زوال النعمة على الآخرين، لا يجب في نفسه حقد ولا بغضاء على أحد من المسلمين، هذه قضية صعبة جدا. فلذلك لأن نفس هذا الصحابي طهرت منها فبشر بالجنة لهذه النتيجة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لتطهير أنفسنا من هذا الحسد والابتعاد عما يرضيه جل وعلا. وأود أيها الإخوة أن أنبه كذلك إلى نقطة، ينبغي على المعلمين والمربين أن يتجنبوا إدخال الحسد على نفوس من يعلمونه ومن يربونه، لأن بعض الأحيان يكون الشخص هو سبب الحسد بين الناس، يعني معلم في الفصل، مدرس في الفصل، أو مربي مع أناس مربيين. إذا عامل المدرس في الفصل، إذا عامل واحد من الطلبة معاملة متميزة عن باقي الطلبة من غير سبب، وجلس يثني عليه في الفصل ويكرمه ويعطيه جوائز وعلامات وأشياء ويخصه بالأمور الخاصة، هذا يسبب إشاعة الحسد في نفوس باقي الطلبة. فإن المفروض أنهم يعني لا يجدوا في أنفسهم، لكن المفروض كذلك المفروض أن المعلم هذا ينتبه لهذه النقطة ولا يعني يفعل هذه الأفعال التي تدخل الحسد بالقوة في نفوس الناس. وكثير من المخلصين يشتكون أحيانا إلى معلميهم يقول أنت اللي أدخلت الحسد في نفسك، أنت جالس تعامل فلان غير ما تعاملني وتعامل فلان وفلان وفلان وفلان، فأنت اللي سببت لي أن أحسده وأن أعاديه وأن أبغضه. وقد يكون فعلا قد يبوء هو بنصيب من الإثم، قد يبوء هذا المعلم بنصيب من الإثم اسم الحاسد لأنه هو الذي تسبب بهذا الحسد. فأيضا أيها الأخوة الواجب الانتباه إلى هذه المسألة في عملية التعليم والتربية. وفقنا الله وإياكم وصلى الله على محمد. هناك بعض الأسئلة القليلة يعني قليلة جدا لأن الحقيقة ما في وقت. أيها الأخوة، في المرة الماضية تكلمنا على قضية حكم فقهي، ولكن سبق لسان مني وهذا يقع كثيرا مني، أسأل الله يعني أن يغفر لي هذا ويسلمني. الواحد في العجلة يحدث مثلا أن يعني يأتي بحكم أو قد يجهله يعني أو قد تغيب عن ذهني نقطة من النقاط، فهو الحقيقة نحن نقصنا يعني شيء في كلام ذكرناه المرة الماضية لا بد أن نبينه. ذكرنا الشخص الذي سأل عن موجبات الغسل، موجبات الغسل، فذكرت في الكلام أنه لا يجب إلا بالإنزال، ولكن يعني تصحيحا لما تقدم وتبيانا لحق المسألة، فإن الغسل أيها الإخوة يجب من عدة أمور. من هذه الأمور إنزال الماء، نزول المني من الرجل أو المرأة يقظة أو مناما،
إذا نزل منه هذا الماء أو هذا المني إذا نزل منه يقظة، يعني سواء هو متيقظ بالجماع أو مناما بالاحتلام، فإنه يجب عليه الغسل. قال الرسول الماء من الماء، الماء يعني الغسل من إيه الذي يجبه؟ الماء الذي هو المني. شوف البلاغة، الماء من الماء، يعني يجب الغسل بالماء الكرموش هذا من ماذا؟ من خروج الماء الذي هو ماء الرجل أو ماء المرأة. كذلك يجب الغسل عند التقاء الختانين، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، حتى في بعض الأحاديث أنزل أو لم ينزل، يعني إذا جامع رجل امرأته فأدخل ما مس ختانه ختانها، ما مس ختانه ختانها، فعند ذلك يجب الغسل أنزل أم لم أو لم ينزل. كذلك يجب الغسل عند الدخول في الإسلام، فلما أمر قمامة لما أسلم بالغسل، ويجب الغسل على عند طائفة من العلماء مرة في الأسبوع لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن الغسل، قال غسل يعني غسل ليس غسل الجمعة قضية أخرى، غسل على المسلم يوما في الأسبوع أمر به صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقل مرة لا بد أن يغتسل، وجاء الأمر بصيغة الوجوب. وغسل الجمعة خلاف فيه معروف، بعضهم يجبه وبعضهم يستحبه. كذلك من الأسئلة، هذا سؤال يعني تؤخذ منه عبر، هذا يعني أحد الأخوة حصل له ظرف من الظروف ثم يسأل عن الحكم في هذه المسألة. هذا الظرف كان رجلا ملتزما بالإسلام، يعني يصلي ولا يفعل المنكرات، رجل ملتزم بالإسلام، فحصل له ظرف نفسي، يعني ظرف نفسي ضخم، فتأثر والعياذ بالله، نسأل الله الثبات، فحلق لحيته وترك الصلاة. الآن لا نذكر الظرف، لا يهم في الموضوع، إنما صار في بيئة نفسية يعني قضية شاهدها فأثر فيه تأثيرا شيطانيا فترك الصلاة وحلق لحيته، ثم ثلاثة أيام ترك الصلاة، ثم أنه تذكر قول الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال تذكرت هذه الآية وآية أخرى فرجعت إلى رشدي ورجعت إلي نفسي وقلت يعني أنا أفعل هذا لأنه حصل لهذا العارض ففعلت كذا وتركت، يعني قلت الصلاة خروج من الإسلام والعياذ بالله. فقال ترجعت وأطلقت لحيتي وصرت أصلي. فقال هذه الفترة التي ترك فيها الصلاة هل يجب عليه أن يجدد عقد زواجه أم لا؟ الآن إذا الواحد ترك الصلاة بالكلية، يعني صار كافر ترك الصلاة بالكلية، طبعا يفسد عقد الزواج تلقائيا، والمرأة لا يجوز لها أن تقرب هذا الرجل المسلم، زوجته المسلمة لا يجوز لها أن تقرب هذا الرجل، تذهب إلى بيتها وانتهت القضية، إلى بيت آلية انفسخ العقد، لا يجوز للبيت يسافر يتزوج مسلمة. لكن هذا الرجل عاد إلى الصلاة، فهل يلزمه أن يجدد العقد؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا في هذه المسألة، يقول إذا تاب قبل انقضاء العدة فإنه يرجع إليها بدون عقد جديد. طيب تاب يعني يرجع إلى الصلاة وإلى أمر الإسلام، طيب ما هي العدة؟ يقول اختلف فيها العلماء هل هي حيضة أو ثلاث حيضات. قال ولكن التحقيق أنه يرجع إليها إذا تاب حتى ولو بعد انقضاء ثلاث حيضات، يعني القول الذي يرجحه هو أنه متى ما تاب يرجع إلى زوجته بدون عقل جديد. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم الجليل، أستغفر الله العظيم الرحيم، صلى الله عليه وسلم.